بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في نور البصائر والألباب: باب صلاة الجمعة، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، ومن شروطها أن تكون في البلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، وأن يتقدمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله. ومن شروطها
حسبك الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال: وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها. فهذه الصلاة، صلاة الجمعة، فرضها الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فصلاة الجمعة تجب على كل مسلم مكلف من الرجال المستوطنين الأحرار المستوطنين ببلد يقيمون فيه إقامة دائمة، فهؤلاء هم الذين تجب عليهم الجمعة. وفضلها معلوم، ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة، وهي خصيصة خص الله بها هذه الأمة المحمدية، أضل عنها من قبلنا وهدانا إلى هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع. وشرع للمسلمين فيها هذه الصلاة التي يجتمع فيها أهل البلد، ويستمعون فيها لذكر الله عز وجل والمواعظ. وهذا من أعظم الأمور ومن أفضل الأمور، وفيها بفضلها أحاديث كثيرة مشهورة لا تخفى على الجميع. قال رحمه الله: من شروطها، يعني من شروط وجوب إقامتها وشرعية إقامتها، أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة. أما من كانوا ليسوا لهم إقامة، ليسوا دائما في مكان ولا يقيمون في مكان، وإنهم يتنقلون كالذين يعيشون في البوادي يتتبعون القطر، فليست لهم بيوت دائمة، وإنما ربما أتوا هنا أياما وشهور أو شهر وهناك كذلك، حسب ما يجدون فيه يعني معيشتهم. فهؤلاء لا يشرع لهم إقامة الجمعة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القرى والبوادي البعيدة عن المدينة بإقامة الجمعة، وإنما تشرع لأهل البلد المستوطنين فيه المعروفين ببناء مشهور ومعروف، بغض النظر عن نوع هذا البناء. إذا كانوا في قرية مستوطنين ومجتمعين إقامة دائمة شرع لهم إقامة الجمعة. ومن شروطها قال: أن يتقدمها خطبتان. من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وينبغي أن تكون هذه الخطبة أو هذه الخطبتان مشتملتان على الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أيضا مشتملة على الوعظ والتذكير وقراءة آيات من كتاب الله عز وجل كما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الخطب، حيث كان يفتتحها بحمد الله الثناء عليه وبالشهادتين والصلاة والسلام على رسوله، ويعظ الناس ويذكرهم ويقرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل. ومن شروطها، أي من شروط صحة الجمعة، الوقت، يعني لابد أن تكون في الوقت، وآخرها هو وقت الظهر، وهذا محل إجماع، لكن أولها متى يبدأ هذا محل خلاف. فكما ذكر المصنف هنا قال وهو من ارتفاع الشمس إذا رمح إلى آخر وقت الظهر، هذا على المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن وقت الجمعة يبدأ من وقت الزوال، من وقت الزوال يعني وقت الظهر، أوله هو أول وقت الظهر، وهذا على رأي الجمهور من أهل العلم. ومنهم من يقول بأن الوقت يبدأ من قبل الظهر بشيء قليل، بساعة وما أشبه ذلك، لأن هذا ظاهر الأحاديث أنه ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الظهر بشيء قليل. وعلى العموم الذي عليه الجمهور وهو الأحوط أن الوقت يبدأ من أوله وقت صلاة الظهر، أوله أول وقت صلاة الظهر من بعد الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. فإن فات الوقت يعني خرج الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا 4 ركعات. إذا أدرك شخص مع الإمام ولو ركعة فإنه يأتي بركعة أخرى ويكون قد أدرك الجمعة. وأما إذا جاء وقد فاته الركوع من الركعة الثانية فإنه إذا دخل معهم يدخل معهم بنية الظهر ويصليها 4 ركعات. نعم.
وصلاة الجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية الفاتحة والمنافقين أو بدل السورتين سبح والغاشية، وينبغي الاغتسال لها وتبكير المأموم والتنظف والتطيب لها والإكثار من الذكر والدعاء فيها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها.
نعم، صلاة الجمعة ركعتان هذا بالإجماع، والمشروع أن يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة الجمعة في الأولى، وفي الثانية بالفاتحة والمنافقين، أو لو قرأ في الأولى بدل السورتين في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة الغاشية لا بأس، أو قرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالغاشية، فكل ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينبغي الاغتسال لها، الاغتسال للجمعة سنة مؤكدة على القول الأصح، حديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا شك أن الغسل أفضل بالإجماع أنه أفضل والسنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يوجب الغسل الاغتسال للجمعة، لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن الأظهر أن السنة أنه سنة مؤكدة ولا يصل إلى الوجوب. وبعض أهل العلم يفرق بين من له رائحة يجب عليه الاغتسال ومن لا فلا، ولكن الأظهر أن السنة مؤكدة بحق الجميع وتتأكد هذه السنة لحق من قد يخشى من وجود الرائحة، بل قد يعني يجب عليه أن يقطع هذه الرائحة بالاغتسال أو بغيره. قال: وتبكير المأموم، هذا هو السنة بحق المأموم أن يبكر، للحديث المشهور: من راح في الساعة الأولى وكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أثرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذه ساعات الجمعة خمس، وفي الساعة السادسة يخرج الإمام، سنة الإمام الخروج، فمن جاء قبل الإمام فصل وقته. كلما بكر، الحديث: من اغتسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، ويسن له إذا وصل إلى المسجد أن يصلي ما كتب له كما في الحديث، إذا خرج الإمام استمع وانصت في الخطبة. ومن سننها التنظف، إذا ذكر الفقهاء الاغتسال مع التنظف فيريدون بالتنظف قطع الروائح الكريهة من إزالة الشعور أو الرائحة التي قد تحصل في الإنسان، فتنظف من ذلك بأنواع من المنظفات المباحة. وكذلك التطيب لها، تطيب سنة مؤكدة، لأن الإنسان قد فليمس طيبا ولو من طيب أهله، وهذا مشروع في جميع الاجتماعات لا سيما الاجتماعات الدينية، صلاة الجمعة والعيد وما أشبه ذلك. وهكذا مما يسن في هذا اليوم يوم الجمعة الإكثار من الذكر والدعاء فيها، وفيها ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأرجع الأقوال في هذه الساعة القول الأول أنها من صلاة العصر إلى المغرب، بأن يصلي المسلم العصر في المسجد ثم يجلس في المسجد ينتظر صلاة المغرب فيكون مصليا، كأن منتظر الصلاة له حكم الصلاة، له حكم المصلي ويدعو في هذا الوقت. والقول الثاني أنها من حين صعود الإمام إلى انقضاء الصلاة، فالمسلم يتحرى في هذين الوقتين ويكثر من الدعاء، وفي كل يوم الجمعة يوم الجمعة عموما. وهكذا يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك في يوم الجمعة بالذات، قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: وكيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت. قال: إن الملائكة حرم على الأرض جساد الأنبياء. فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وفي هذا اليوم بالذات يوم الجمعة، لأن هذا الخير الذي حصل لنا ولهذه الأمة إنما هو بسببه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يسن للمسلم في هذا اليوم، سواء كان ممن تلزمه الجمعة أو لا تلزمه، أن يقرأ سورة الكهف في يومها من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لحديث: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين. فينبغي الحرص على ذلك والمبادرة إلى هذه الأمور، اغتناما للأجر وحرصا على ما يترتب على ذلك من ثواب العظيم الجزيل من الرب الرحيم الكريم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا استفسار بالنسبة لمن أخذ بقول العلماء بوجوب غسل يوم الجمعة، هل يقع عليه الإثم إذا ترك الغسل؟
إذا كان أخذ مثال الوجوب الوجوب هذا معناه، إذا لم يفعله يأثم، هذا معنى الوجوب، إذا لم يفعله يأثم، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، أنه سنة مؤكدة.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين. جزاكم الله خير وإياكم بارك الله.
وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في نور البصائر والألباب: باب صلاة الجمعة، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، ومن شروطها أن تكون في البلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، وأن يتقدمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله. ومن شروطها
حسبك الله ورحمك الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال: وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها. هذه الصلاة صلاة الجمعة فرضها الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصلاة الجمعة تجب على كل مسلم مكلف من الرجال المستوطنين الأحرار المستوطنين ببلد يقيمون فيه إقامة دائمة، فهؤلاء هم الذين تجب عليهم الجمعة. وفضلها معلوم، ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة، وهي خصيصة خص الله به هذه الأمة المحمدية، أضل عنها من قبلنا وهدانا إلى هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع، وشرع للمسلمين فيها هذه الصلاة التي يجتمع فيها أهل البلد، ويستمعون فيها لذكر الله عز وجل والمواعظ. وهذا من أعظم الأمور ومن أفضل الأمور، وفيها بفضلها أحاديث كثيرة مشهورة لا تخفى على الجميع. قال رحمه الله: من شروطها، يعني من شروط وجوب إقامتها وشرعية إقامتها، أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة. أما من كانوا ليسوا لهم إقامة، ليسوا دائما في مكان، ولا يقيمون في مكان وإنهم يتنقلون كالذين يعيشون في البوادي يتبعون القطر، فليست لهم بيوت دائمة وإنما ربما أتوا هنا أياما وشهور أو شهر وهناك كذلك حسب ما يجدون به يعني معيشتهم. فهؤلاء لا يشرع لهم إقامة الجمعة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القرى والبوادي البعيدة عن المدينة بإقامة الجمعة، وإنما تشرع لأهل البلد المستوطنين فيه المعروفين ببناء مشهور ومعروف بغض النظر عن نوع هذا البناء. إذا كانوا في قرية مستوطنين ومجتمعين إقامة دائمة شرع لهم إقامة الجمعة. ومن شروطها قال أن يتقدمها خطبتان، من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وينبغي أن تكون هذه الخطبة أو هذه الخطبتان مشتملتان على الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أيضا مشتملة على الوعظ والتذكير وقراءة آيات من كتاب الله عز وجل كما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الخطب، حيث كان يفتتحها بحمد الله الثناء عليه وبالشهادتين والصلاة والسلام على رسوله، ويعظ الناس ويذكرهم ويقرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل. ومن شروطها أي من شروط صحة الجمعة الوقت، يعني لابد أن تكون في الوقت، وآخرها هو وقت الظهر، وهذا محل إجماع، لكن أولها متى يبدأ هذا محل خلاف. فكما ذكر المصنف هنا قال وهو من ارتفاع الشمس إلى رمح إلى آخر وقت الظهر، هذا على المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن وقت الجمعة يبدأ من وقت الزوال، من وقت الزوال يعني وقت الظهر، أوله هو أول وقت الظهر، وهذا على رأي الجمهور من أهل العلم. ومنهم من يقول بأن الوقت يبدأ من قبل الظهر بشيء قليل بساعة وما أشبه ذلك، لأن هذا ظاهر الأحاديث أنه ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الظهر بشيء قليل. وعلى العموم الذي عليه الجمهور وهو الأحوط أن الوقت يبدأ من أوله وقت صلاة الظهر، أوله أول وقت صلاة الظهر من بعد الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. فإن فات الوقت يعني خرج الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا أربع ركعات. إذا أدرك شخص مع الإمام ولو ركعة فإنه يأتي بركعة أخرى ويكون قد أدرك الجمعة. وأما إذا جاء وقد فاته الركوع من الركعة الثانية فإنه إذا دخل معهم يدخل معهم بنية الظهر ويصليها أربع ركعات. نعم.
وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية الفاتحة والمنافقين أو بدل السورتين سبح والغاشية، وينبغي الاغتسال لها وتبكير المأموم والتنظف والتطيب لها والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها.
نعم، صلاة الجمعة ركعتان، هذا بالإجماع. والمشروع أن يقرأ في الأولى منها جهرا بالفاتحة وسورة الجمعة في الأولى، وبالثانية بالفاتحة والمنافقين، أو لو قرأ في الأولى بدل السورتين في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة الغاشية لا بأس، أو قرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالغاشية، فكل ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينبغي الاغتسال لها، الاغتسال للجمعة سنة مؤكدة على القول الأصح، حديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا شك أن الغسل أفضل بالإجماع أنه أفضل والسنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يوجب الغسل الاغتسال للجمعة لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتمل، لكن الأظهر أن السنة أنه سنة مؤكدة ولا يصل إلى الوجوب. وبعض أهل العلم يفرق بين من له رائحة فيوجب عليه الاغتسال ومن لا فلا، ولكن الأظهر أن السنة مؤكدة بحق الجميع، وتتأكد هذه السنة في حق من قد يخشى من وجود الرائحة، بل قد يعني يجب عليه أن يقطع هذه الرائحة بالاغتسال أو بغيره. قال وتبكير المأموم، هذا هو السنة بحق المأموم أن يبكر، للحديث المشهور من راح في الساعة الأولى وكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أثرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذه ساعات الجمعة، وفي الساعة السادسة يخرج الإمام، سألوا للإمام الخروج، فمن جاء قبل الإمام فصل وفرض. كلما بكر، حديث من اغتسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، ويسن له إذا وصل إلى المسجد أن يصلي ما كتب له كما في الحديث، فإذا خرج الإمام استمع وانصت في الخطبة. ومن سننها التنظف، إذا ذكر الفقهاء الاغتسال مع التنظف فيريدون بالتنظف قطع الروائح الكريهة من إزالة الشعور أو الرائحة التي قد تحصل في الإنسان، فينظف من ذلك بأنواع المنظفات المباحة. وكذلك التطيب لها، تطيب سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليمس طيبا ولو من طيب أهله، وهذا مشروع في جميع الاجتماعات لا سيما الاجتماعات الدينية، صلاة الجمعة والعيد وما أشبه ذلك. وهكذا مما يسن في هذا اليوم يوم الجمعة الإكثار من الذكر والدعاء فيها، وفيها ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأرجح الأقوال في هذه الساعة القول الأول أنها من صلاة العصر إلى المغرب، بأن يصلي المسلم العصر في المسجد ثم يجلس في المسجد ينتظر صلاة المغرب فيكون مصليا لأن منتظر الصلاة له حكم الصلاة له حكم المصلي ويدعو في هذا الوقت. والقول الثاني أن من حين صعود الإمام إلى انقضاء الصلاة فالمسلم يتحرى في هذين الوقتين فيكثر من الدعاء في كل يوم الجمعة يوم الجمعة عموما. وهكذا يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك في يوم الجمعة بالذات قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا وكيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الملائكة حرم على الأرض جساد الأنبياء. فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي هذا اليوم بالذات يوم الجمعة لأن هذا الخير الذي حصل لنا ولهذه الأمة إنما هو بسببه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يسن للمسلم في هذا اليوم سواء كان ممن تلزمه الجمعة أو لا تلزمه أن يقرأ سورة الكهف في يومها من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لحديد من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين. فينبغي الحرص على ذلك والمبادرة إلى هذه الأمور اغتناما للأجر وحرصا على ما يترتب على ذلك من ثواب العظيم الجزيل من الرب الرحيم الكريم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا استفسار بالنسبة لمن أخذ بقول العلماء بوجوب غسل يوم الجمعة، هل يقع عليه الإثم إذا ترك الغسل؟
إذا كان أخذ مثال الوجوب هذا معناه إذا لم يفعله يأثى، هذا معنى الوجوب إذا لم يفعله يأثى. لكن الصحيح أنه ليس بواجب، أنه سنة مؤكدة.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين. جزاكم الله خير وإياكم بارك الله
وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.